والآن مع الشريط الرابع.
زينب بنت خزيمة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك يا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى. هذا هو الدرس السادس ضمن سلسلة دروسنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فقد سبق الحديث عن خديجة رضي الله عنها بنت خويلد أم المؤمنين، ثم الحديث عن سودة بنت زمعة، ثم الحديث بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها بدرسين، ثم الحديث عن حفصة بنت عمر بن الخطاب، وأتت بعدهم رضي الله عنهم جميعا زينب أم المؤمنين، زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها. وسيرتها قصيرة، ولذلك درسنا اليوم لن يستغرق كثيرا، لأن حياتها قصيرة، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاجلتها الوفاة، ولذلك لم يذكر أهل السير عنها كثير كلام، لأن حياتها كانت قليلة. قال بعضهم عاشت عند النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشهر ربما تزيد أو تقل، ثم وافتها المنية وهي ما زالت في عمرها أو في زهرة في عمرها، لم تتجاوز 30 سنة. ولذلك كثير من الناس لا يعرف عن زينب بنت خزيمة أنها أم المؤمنين وأنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها وأرضاها ولدت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ولدت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، ولدت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 سنة فارق العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمره 40 سنة، فكان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زهاء 27 سنة. وتزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم زينب الهلالية، زينب بنت خزيمة الهلالية تزوجت، اختلفوا في زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كان زوجها عبد الله بن جحش الصحابي الجليل رضي الله عنه، وقيل كان زوجها الطفيل بن الحارث فطلقها فتزوجها أخوه عبدة بن الحارث، وفي ذلك كلام كثير، ولكن كأن الذي ترجح عند الكثير من العلماء أن زوجها كان عبد الله بن جحش، فلما توفي عنها الصحابي الجليل عبد الله بن جحش في أحد تزوجها بعد أحد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وممن تأيم أو ممن ترمل بعد أحد نساء من أمهات أو نساء من الصحابة كانت منهن حمنة بنت جحش رضي الله عنها زوجة مصعب بن عمير، فإنها لما توفي مصعب بن عمير بكت وحزنت وقالت من للعيال ومن للصبية، فالله تعالى أعقبها بعد مصعب بن عمير طلحة بن عبيد الله الفارس الذي قضى نحبه والذي وفى بنذره، وكان يوم أحد يوم طلحة، أعقبها الله تعالى بعد مصعب بن عمير طلحة بن عبيد الله. وممن ترمل كذلك في أحد يعني صاحبة السيرة اليوم وهي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، فإنها ترملت بعد أحد فقد مات زوجها عبد الله بن جحش الصحابي الجليل، فصبرت وهدأت وكانت معروفة بالعبادة والتقى والصلاح والسكينة والهدوء، حتى أنه لم ينقل عنها شيء أبدا، ما عرف عن سيرتها ولا عن حياتها شيء. يقول ابن كثير ما عرف عنها إلا أنها كانت تسمى بأم المساكين، فقد كانت تكنى بأم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها جعلت ولايتها لرسول الله، قالت يا رسول الله وكلتك، أنت ولي، أنت ولي يا رسول الله، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد على زواجها وأصدقها صلى الله عليه وسلم. يقال أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وبنى لها دارا قرب دار عائشة ودار حفصة في المدينة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فبنى لها دار قريب من المسجد قرب دار حفصة ودار عائشة رضي الله عنهم. قال الإمام البلاذري قال كانت تسمى بأم المساكين في الجاهلية لطيب قلبها ورقتها، يعني قبل أن تنتقل إلى المدينة. قال الإمام القسطلاني كانت تدعى بأم المساكين كذلك في الجاهلية، سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين وصدقاتها عليهم وبرها لهم، وكانت تكثر من الإحسان لأهل الصفة. أهل الصفة الناس اللي الفقراء الذين جاءوا فسكنوا المسجد، معلوم أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في فنادق ولا في دور ضيافة كثيرة، فكان الإنسان إذا أسلم وهاجر من بلده وأرضه لا يجد مأوى إلا المسجد، يأتي إلى المسجد فيسكن في المسجد، فيكون المسجد هو بيته وهو داره. طيب من يطعمه في المسجد؟ المسجد فيه صلاة ما في أكل، لا في أكل، كذلك في المسجد طعام وفيه أكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم وكنا أمهات المؤمنين يطعمون هؤلاء الناس يبعثوا لهم. ومن هؤلاء يعني من أمهات المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، فقد كانت تكثر صنع الطعام لأهل الصفة رضي الله عنها ورضي الله عنهم. قال الإمام الطبراني لم تلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الطبري لم تلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا، يعني قال قدر البعض لبثها مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 شهور فقط، ثم توفيت رضي الله عنها عن عمر ما جاوز 30 سنة. يعني حتى بالتاريخ قالوا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، في رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهر ربيع الأول، ثم ماتت في السنة الرابعة من الهجرة. بعد رمضان جاءنا شوال، بعد شوال ذو الحجة، بعد رمضان جاءنا شوال، بعد شوال ذو القعدة ذو الحجة، وبعد ما انتهى ذو الحجة دخلت السنة الرابعة للهجرة ومرت سريعا، فلبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشهر ما زالت على ذلك، ثم توفيت رضي الله عنها وعمرها 40 سنة، عفوا 30 سنة، عمرها لم يتجاوز 30 سنة رضي الله عنها. ونزل في قبرها إخوانها كما قال العلماء، نزل 3 من إخوانها ودفنت في البقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنها. وما عندنا فيها شيء أبدا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روت عن رسول الله حديثا أبدا، ما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأرادت كما ذكر البعض، أرادت أنها، هذا يعني في من كتب السيرة ذكره الطبراني، حديث عند الطبراني، أرادت أن تعتق جارية لها سوداء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفدين بها بني أخيك أو بني أختك من رعاية الغنم، قال ادفعيها لبني أخوانك فطلعيهم من رعاية الغنم. هذا ورد فيها، وكانت تسمى كما قال ابن إسحاق أم المساكين، ولم تلبث معه إلا يسيرا. وقالوا لبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشهر ثم توفيت رضي الله عنها ولم يبلغ عمرها 30 سنة، ودفنت بالبقيع. ويعني في بعض المعلومات اللي استطعنا أن نحصل عليها أنها أخت لأم المؤمنين الثانية، واحدة من أمهات المؤمنات، هي أختها، أخت ميمونة بنت الحارث من أمها، هي أخت ميمونة بنت الحارث من أمها، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، سيأتي الكلام عنها، هي أختها من أمها فقط، هذا الذي يعني استطعنا أن نجد الكلام عن زينب بنت خزيمة الهلالية. ولذلك درسها قصير لأن حياتها قصيرة، هذا هو درس اليوم، هذا درس اليوم قصير لأن حياتها قصيرة رضي الله عنها. ولا نريد أن ندخل درسا آخر حتى لا ننسى هذه، لأن كل واحدة نفرد لها درس حتى لا ننساها، وإلا سيأتينا الكلام بعد ذلك الطويل عن أم سلمة رضي الله عنها، فإن حياتها طويلة وفيها قصص وفيها أحاديث كما حصل في عائشة رضي الله عنها، قد فرغنا لها أكثر من درس. وسيأتينا الكلام كذلك عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وما أصدقها. سيأتينا الكلام عن زينب بنت جحش وقصص في حياتها، هذا هو درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني باختصار أعود فأختصر الكلام حتى لا ننسى زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثالثة من الهجرة، بعدما توفي عنها زوجها عبد الله بن جحش، وكان ممن توفي عنها زوجها حمنة بنت جحش أخت عبد الله بن جحش، توفي عنها زوجها مصعب بن عمير، فأخلف الله حمنة بنت جحش بطلحة بن عبيد الله، وأخلف الله تعالى زينب بنت خزيمة الهلالية برسول الله صلى الله عليه وسلم. جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة والمحرم، وحتى وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربيع الأول، ثم توفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء دون أن يعلم لها سبب لوفاتها، أتاها الأجل وماتت عمرها 30 سنة، كانت بنتا صغيرة. وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم لها دارا وحجرة قرب حجرة حفصة، لم ينجب منها صلى الله عليه وسلم، ولم نعرف أن لها أولادا من عبد الله بن جحش أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم يعني ولم يثبت عنها إلا أنها كانت رضي الله عنها زاهدة عابدة صينة تقية، وكانت تعرف بأم المساكين لكثرة صدقاتها رضي الله عنها وأرضاها. هذه زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. أحسن الله تعالى إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله الثلاثاء القادم عن درس مطول عن إحدى أمهات المؤمنين، نتعمد إفراد كل واحدة بحلقة حتى لا ننسى، حتى لا ننسى، نفردها حتى لا ننسى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم.
أم سلمة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا،
حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى وفي درس جديد من سلسلة أمهات المؤمنين. هذا هو الدرس السابع، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإتمام هذه السلسلة حول أمهات المؤمنين، وأن ينفعنا ربنا عز وجل بما نقول ونسمع. قد توقفنا في الحلقة الماضية في الكلام عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعنه، واليوم موعدكم مع امرأة جديدة من نساء بيت النبوة، ألا وهي أم سلمة رضي الله عنها، وقد اشتهرت بهذه الكنية أم سلمة، وهي هند بنت أمية، وهي امرأة مخزومية قد حازت النسب وقد حازت الشرف، وهي من أولى النساء التي أسلمنا، حتى قيل أنه لم يتقدم على إسلامها إلا خديجة رضي الله عنها، ثم كانت من المسلمات الأوائل. هاجرت الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها رضي الله عنه، ثم هاجرت الهجرة الثانية إلى المدينة قبل بيعة العقبة الكبرى، واستقرت في المدينة وصبرت واحتسبت، وبعد ذلك استشهد زوجها بعد غزوة أحد، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وضمت إلى نساء بيت النبوة. قال عنها الإمام الذهبي وقال عنها جمع من العلماء في ترجمة هند بنت أمية المشهورة والمعروفة بأم سلمة، قال هي سيدة من سادات النساء، اشتهرت بحصافة الرأي وكانت تسعى لمرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما، كان لها مكانة رفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعتها بأكثر من رجل تشفع بهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها وفي دارها، ونزل في دارها قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من نساء أهل البيت. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين فضمهم بخميلة وقال: أنتم أهل بيتي. قالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله وابني سلمة. قال: وأنتم من أهل بيتي. فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وتلا عليهم قول الله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كانت من الفقيهات التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهاء 378 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل كانت عالمة قارئة فصيحة أديبة، لها كلمات مأثورة، عمرت حتى عاشت أكثر من 80 سنة، وتوفيت في خلافة معاوية، وقيل توفيت في خلافة يزيد ابن معاوية رضي الله عنها وأرضاها. أما سيرتها بتفصيل فيقول عنها العلماء: هي أم سلمة بنت أمية، واسمها هند بن سهيل بنت سهيل، المعروف بزاد الراكب، والدها سهيل. قال: اشتهر بزاد الراكب، قال: إذا سافر أحد معه يكفيه مؤونة السفر، فسمي بزاد الراكب، لأنه إذا سافر معه إنسان أو جماعة تكفل بزادهم، فسمي بزاد الراكب، هذا والدها. قال: وهي هند بنت سهيل المعروف بزاد الراكب ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب القرشية المخزومية ابن عمها خالد بن الوليد رضي الله عنه وعنها. وأما أمها فهي عاتكة بنت عامر ابن ربيع ابن مالك ابن خزيمة ابن علقلة ابن علقمة ابن فراس، وأخوها عبد الله وزهير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي هند المشهورة بحصافة رأيها وصلاحها، وهي من أوائل النساء التي أسلمنا، وهاجرت مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة، وكان زوجها من أوائل الناس الذين أسلموا، حتى قال العلماء قال: من أول النفر الذين ما تلكأوا في الإسلام مجموعة، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل دار الأرقم بن أبي الأرقم، فما لبث أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالإسلام وفي شرائع الإسلام حتى أسلموا ودخلوا في الإسلام، منهم زوجها رضي الله عنه، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، ومجموعة من أوائل الصحابة الذين أسلموا، فما تلكأوا، فكان زوجها من أوائل الناس الذين أسلموا لله تعالى، حتى قال العلماء: وهي من أوائل النساء التي أسلمنا. قال العلماء: وتعد أم سلمة من أولى المؤمنات في الإيمان بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبقها في عالم النساء إلا خديجة وبناتها، وإلا أم أيمن الحبشية وأم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهن جميعا. ولذلك تعد أم سلمة هند بنت أمية في عداد النساء السابقات الأوليات التي أسلمنا، كما قال عنها الإمام الذهبي، قال: هي رحمها الله من المهاجرات الأول كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه، يعني قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أخيه من الرضاعة، أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، كانت توصف بالجمال وأنها شريفة ولها نسب شريف كما قال بها الشاعر: لنا بيت على عنق الثريا رفيع مذاهب الأطناب سامي، تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائد بالطعام، يمتدحون نسبهم. ولها هذا النسب الرفيع ولها مكانة، وزوجها كما قلت لكم من أول الناس الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت مع زوجها أبو سلمة ابن عبد ابن أسد، هاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الأولى رضي الله عنها، وأنجبت له هناك في الحبشة أولاد، أنجبت له سلمة، وسنتكلم عن سلمة، تسمى بأم سلمة، وزوجها أبو سلمة. وين راح سلمة هذا؟ إيش صار عليه؟ أنجبت له سلمة وهو ذكر، وأنجبت له زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويلاعبها، بنت زوجته وهي ربيبته، أنجبت له زينب، وأنجبت له عمر، وأنجبت له درة، هذه أربع أولاد كان عند أم سلمة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت من النساء التي هاجرن الهجرة الحبشة الأولى، هاجر فيها 12 رجل وأربع نسوة، هي كانت من النساء الأربعة الذين هاجروا الهجرة الأولى، وهي التي روت قصة النجاشي، قصة النجاشي كاملة التي يحدث بها العلماء ومدونة في كتب السنن، هي التي روتها، قصة اللي كنا عند النجاشي فنزلنا بخير دار وأحسن جوار إلى آخره، وجاءنا عمرو بن العاص يطالب بنا، وقام جعفر بن أبي طالب وناقش النجاشي وقرأ عليه سورة مريم، القصة الطويلة المشهورة هي التي ترويها رضي الله عنها. وكذلك من سيرتها رضي الله عنها أنها يعني دار بينها وبين زوجها حوار، يعني لما أراد أن يهاجر إلى المدينة واشتد الأمر عليهم بعدما رجعوا إلى الحبشة، سمعوا أن الناس قد أسلموا في مكة، فلما رجعوا إلى مكة وجدوا أن بعض الناس أسلموا وما زالت قريش على الكفر، وهي مخزومية من جماعة خالد بن الوليد والوليد بن الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة اللي يسمونها الوحيد الرجل العظيم في قريش، كانت هي من جماعة، وزوجها من 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 فخذ آخر. فلما أرادت الهجرة هي وزوجها جرت عليها قصة مشهورة كنا مرة تكلمنا بها، نترك لها المجال هي تتكلم بهذه القصة التي حصلت لها عند هجرتها لما أرادت رضي الله عنها أن تهاجر. قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني عليه وحمل معه ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم قاموا إليه، جماعة الوليد المغيرة أهلها قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أنت ونفسك كيف تهاجر؟ بس بنتنا ليه ما أخذها؟ ليه تهاجر في بنتنا؟ أرأيتك صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ بنتنا تأخذنا تدور بها؟ ليه تدور بها؟ اترك البنت على ما تسير فيها بالبلاد. فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني معه، وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، جماعة أبو سلمة جماعة الزوج، وغضب بنو عبد الأسد، رهط أبي سلمة فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها، إذا انتزعتموه من صاحبنا، خذوا بنتكم بس اتركوا الولد، الولد ولدنا، هذا يتبع أبوه، هذول بنو مخزوم، هذول بني عبد الأسد. فقالوا: والله لا نترك ابننا عندكم، فانتزعوه منهم، فتجاذب بنو سلمة بينهم، يعني بنو مخزوم يبون الولد، وبنو بني سلمة بنو عبد الأسد اللي هم جماعة الزوج يبون الولد، فتجاذبوا الولد فيما بينهم حتى خلعوا يده، كل يسحب من ناحية حتى خلعوا يد الولد وهو سلمة، حتى خلعوا يده، وانطلق بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، أهل الأبو أخذوا الولد بنو عبد الأسد، وأهل المرأة أخذوا المرأة معهم، وحبسوني عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني، فكنت أخرج كل غداة في الصباح أخرج فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى حالي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين ولدها؟ فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، لما راحت بتسافر الولد عند أعمامة، فأدفعوا لي الولد، قالوا: خذي الولد وروحي امشي مع ولدك. فردوا لي بنو عبد الأسد أهل زوجي، أرجعوا لي الولد. قالت: فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي من خلق الله أحد، فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. أشوف لأي واحد يوصلني، رايح على بعير إلى المدينة مسافة هنا 5 أيام تمشي على البعير، من يوصله؟ فيها ظلام وفيها ليل والطريق فيها وام وقطع طرق. قالت أتبلغ، الله سبحانه وتعالى يسرني. المهم بالفكة وأخرج من قريش. قالت أتبلغ حتى أقدم على زوجي. تقول رضي الله عنها حتى إذا كنت بالتنعيم، تنعيم خارج مكة أطراف مكة، قالت لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. وقتها كان عثمان بن أبي طلحة، قالت لقيت عثمان بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنت بني أمية، إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال أوما معك أحد؟ هذه شهامة في العرب موجودة ورجولة فيهم، يعني بنت من جماعتهم أو من بنات عمة أو من قبيلتهم، فرآها تروح لوحدها مسافة، قال والله ما خليك لوحدك تمشي، أمشي معك لو ما لي حاجة إلى المدينة، أوصلك إلى هناك وأرجع لله. قال فقال أوما معك أحد؟ فقالت والله لا، والله لا، والله ما معي أحد إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك، والله ما أتركك حتى وصلك المدينة. قالت فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت، هو يمشي على رجله وهي على البعير. قال فأخذ خطام البعير، قال فتقول والله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. وتثني أم سلمة على الرجل الصالح عثمان بن أبي طلحة، تثني عليه وتقول على ذلك الرجل، تقول والله ما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن أبي طلحة. وكان يقال إن أم سلمة أول امرأة هاجرت فدخلت المدينة، أول امرأة مهاجرة دخلت إلى المدينة رضي الله عنها. وظل زوجها معها في المدينة أبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم، فغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأبلى بلاء حسنا وهو من السابقين الأولين، ثم غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وأبلى بلاء حسنا، ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم له لواء واختاره صلى الله عليه وسلم وأرسل معه 150 رجل وأرسله إلى نواحي نجد، وكان رضي الله عنه قد أصيب بجرح بكتفه بعد غزوة أحد فاندمل هذا الجرح، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد 150 رجل في غزوة أو في سرية. فلما رجع منها مع التعب والمشقة غاب 28 يوم، ولما رجع بعد هذه الأيام شهر إلا يومين، لما رجع انفتق الجرح عليه مرة ثانية، فتح الجرح، سابقا ما في لا أدوية يعني طب كالموجود الآن ولا حمية ولا مطهرات ولا غير، يعني يتوكلون على الله بالأعشاب والتطبيب العربي، انفتق عليه الجرح مرة ثانية فمات رضي الله عنه. مات زوجها فأصاب زوجته حزنا شديدا، بعد فراق سنة كاملة فارقته رضي الله عنها، حزنت حزنا شديدا عليه. حصلت حوارات ما بينها وبين زوجها قبل الوفاة، حوارات بين أم سلمة رضي الله عنها وبين زوجها أبو سلمة، وكانت تحبه حبا شديدا، تقول رجل صالح ما في مثله، لو بحثت لن أجد مثل أبو سلمة رضي الله عنه من المهاجرين الأولين. هاجر مع 12 رجل إلى الحبشة، أول 5 أسلموا دخلوا الإسلام هو معهم رضي الله عنه، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وشرفا ومكانة ودينا، يسمى بالرجل الصالح. تقول ما أرى مثل أبو سلمة. شاهد من ذلك أن حصل بينها وبين زوجها حوار، من هذه الحوارات التي حصلت بينها وبين زوجها أن أبو سلمة قال، تقول قلت لأبي سلمة بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. هي تقول له، تقول يا أبو سلمة أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الواحد يموت المرأة تموت وهي الله كتبها من أهل الجنة وزوجها مات وكتبه الله من أهل الجنة يجمعهم الله في الجنة إذا ما تزوجت بعده إلا جمع الله بينهما، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها فتعالى، تقول وكذلك المرأة إذا ماتت المرأة وزوجها ما تزوج بعدها فإن الله يجمعهما في الجنة. شوف حبها لزوجها. قالت تعالى يا أبا سلمة فتعالى أعاهدك ألا أتزوج بعدك ولا تتزوج بعدي، تعال حط يدك بيدي نتعاهد لا أن تتزوج بعدي ولا أن أتزوج بعدك. هذه ممكن من النساء بس الرجل ما يسويها، الرجل ما يحكم يحبس أنه لا يتزوج بعد امرأته قالت تعال يا أبو سلمة أعاهدك. فقال أبو سلمة أتطيعيني؟ قالت ما استأمرتك إلا وأنا أريد طاعته، أنا ما طلبت رأيك إلا وأنا أطيعك. قال فإذا أنا مت يا أم سلمة فتزوجي. لا تحسن نفسك، إذا أنا مت يا أم سلمة فتزوجي. ثم قال اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. قالت فلما مات قلت من هذا الذي هو خير لي من أبي سلمة؟ فلبثت ما لبثت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب يخطبني صلى الله عليه وسلم. تقول في حادثة أخرى، تقول جاءنا أبو سلمة رضي الله عنها فقال يا أم سلمة سمعت الليلة من رسول الله حديثا عجبا. قالت إيش الحديث؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله على هذه المصيبة وخلفه خيرا منها خير منها. يقول أبو سلمة يقول أنا سمعت اليوم حديث عجب احفظت أم سلمة. تقول فلما جاءني نعي أبي سلمة، لما نعى أبو سلمة ومات أبو سلمة، تقول ظللت مترددة أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فكلما بلغت قوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني، تقول أوقف أتردد، تقول من أحفظ النبي سلمة؟ ما في واحد أفضل. تقول من المهاجرين الأولين، من الناس الصالحين، ما في أفضل منه. تقول جعلت أتردد بها حتى أنطقني الله، فقلت اللهم أجرني في مصيبتي اخلفني خيرا منها. قلت من خير من أبي سلمة؟ يقول ما لبثت إلا أيام حتى خرجت من عدتي، انتهت من عدتها عدة الوفاة، قل حتى جاء عمر يخطبني. خطبها عمر فرددته، قلت ما بي. قالت فما هي إلا أيام حتى جاء أبو بكر يخطبني فرددته. قال فما هي إلا أيام حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر ليخطبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم رددته. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على بابها واتكى على الباب فقال يا أم سلمة أليس لك في رسول الله؟ ما تبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت فرددته. فغضب عمر رضي الله عنه غضبا، قال تردين؟ ما تخافين؟ تخافين من الله؟ تردين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت فقالت يا رسول الله إن فيه ثلاثة خلال، فيه ثلاث خصال، أنا ما أردك يا رسول الله بس في خصال ثلاثة أنا خائفة أن يحق علي غضب الله إذا ظهرت مني، أما واحدة فإني امرأة غيورة يا رسول الله، فيني غيرة، ما أتحمل تحطني مع تسع نساء، فيني غيرة، خليني بين تسع نساء ما أقدر، النبي عنده نساء عند أربع ذاك الوقت أو خمس، ما أتحمل، فإني امرأة غيرة. وأما الثانية فإني يا رسول الله امرأة دخلت في السن، يعني خلاص دخلت في كبر السن، مع أنها صغيرة كانت بنت ما هي كبيرة، تقول خلاص أصبحت كبيرة، عندي أربع أولاد أربي أولادي. وأما الثالثة فإني ذات عيال، عندي عيال وعندي أولاد. فقال يا أم سلمة أما عيالك فإلى الله ورسوله، لا تخاف، عيالك عند الله ورسوله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعيالك عيالي، إليك عيالي يا أم سلمة. وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها. وأما دخولك في السن فكلنا قد دخل في السن، كلنا كبار نحن صغار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة كم عمره؟ بعث عمره 40 سنة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 سنة، لأن جلس في مكة 13 سنة 13 سنة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 سنة. ونحن نتكلم عن أحداث، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد أحد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم موقعة أحد عمره 55، غزوة بدر عمره 55، لأن هاجر عمره 53، وفي السنة الثانية دخل إلى بدر، عمره 55 دخل أول غزوة بدر، عمره 56 دخل غزوة أحد، عمره 57 الآن يتزوج. فقال يا أم سلمة تكلمين عن السن، كلنا دخلنا في السن. فرضيت رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخلها في بيت النبوة فأذهب الله غيرتها، وصارت واحدة من نساء بيت النبوة. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في قضية خطبة أبو بكر وعمر لها، وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم واحتجاجها بأنها ذات عيال، وأن ولها كذلك، يعني قالت إني امرأة ليس لي من أولياء أحد، ما عندي أحد من أولياء يا رسول الله، تقول أحد من جماعتي بنو مخزوم ما في أحد، ليس أحد من أولياء قائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها فقال يا أم سلمة، لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال يا أم سلمة وأما أولياؤك فشاهد وغائب لا يكرهوني، كل هلك بني مخزوم ما يكرهوني بل يتشرفون بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني عمر يمكن كان من أقارب أقرب الناس، قال قم يا عمر زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر هو عمر الخطاب وليس عمر ابنها، لأن عمر ابنها كان صبي صغير، يعني بعض الرواة أخطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا عمر عن ولدها، عندها ولدها بنتها درة وزينب وبنت، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كما رجح ذلك الإمام ابن حجر وكذلك الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام، ذكر أن المقصود به عمر ابن الخطاب رضي الله عنها. وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم جرتين ورحاتين ووسادة حشوها ليف، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم باقي نساءه ذلك، وأعطاها كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها جاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حييا يعني يستحي، فجاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها بنتها ترضعها في حجرها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، استحى ورجع. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمار بن ياسر، وكان عمار بن ياسر أخوها لأمها، عمار بن ياسر كان أخوها لأمها. قال فلما دخل عمار بن ياسر ورآها ترضع الطفل أخذ البنت من حجرها وانتزعها حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشط زينب من حجرها فقال هاتي، وفي لفظ دعي عنك، هذه المشقوحة التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقلب بصره في البيت فلم ير الصبية في حجرها، وكان اسمها زينب، فقال أين زناب، أين زناب، زينب الصغيرة وينها؟ فقال جاء عمار فأخذها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الله الغيرة منها. قال الراوي قال فكانت في النساء كأنها ليست منهن، لا تجد من الغيرة شيئا. هذا من يعني من فضلها. والحديث كذلك في فضلها رضي الله عنها أنها نزلت فيها الآية رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة فجعل حسنا في شق وحسينا في شق وفاطمة في حجره، وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وأنا وأم سلمة جالستان. فبكت أم سلمة، هذه زينب بنت أبي سلمة أختهم زينب، تقول أنا وأمي جالسين، قال ونحن جلوس وأنا وأم سلمة جالستان. فبكت أم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله خصصتهم وتركتني وابنتي، أنت يعني قلت رحمة الله عليكم أهل البيت تركتني أنا وابنتي والآية نزلت عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك وابنتك من أهل البيت. أخرجه الإمام الطبراني وهو حديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لها يبتدئ ببيتها، يبتدئ ببيتها يعني إذا بدأ القسمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة، بعد صلاة العصر يلف على النساء، أول واحدة يدخل عليها أم سلمة، يبدأ بأم سلمة ثم ينتهي صلى الله عليه وسلم بعائشة. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال يا أم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، قال لما تزوجها قال النبي أنا دزيت حلة إلى النجاشي، أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات، يعني نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي مات، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، سترجع الهدية علي، فإن ردت علي فهي لك يا أم سلمة. فبالفعل فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته فأعطى كل واحدة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. وكانت رضي الله عنها حريصة على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت رضي الله عنها تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 300 حديث. الحديث التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة قلت غريب بأرض غربة لأبكينه، يعني لما مات زوجها قالت والله ببكيها، احنا غرباء في المدينة ما نعرف أحد، فقالت غريب بأرض غربة والله لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، جت امرأة ثانية معي فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ تبي تصيحين تنيحين تبي تصوتين تدخلين الشيطان في بيت الله أخرج منها الشيطان؟ قالت فكففت عن البكاء والتزمت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم دو ظفر رأسي يعني جدائلي أشدها ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. ومن شدة حرصها على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والاستفتاء في الدين قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، لك أجر ما أنفقت عليهم. من مواقفها من أشهر مواقفها رضي الله عنها أم سلمة هند بنت أبي أمية، موقفها يوم الحديبية. يوم الحديبية قصة مشهورة، نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن الله سبحانه وتعالى أدخله مكة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فاستبشر الصحابة خير وعلموا أن رؤى الأنبياء حق، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخذ معه الإبل وأخذ معه صلى الله عليه وسلم هديه وخرج مع أصحابه، فخرجوا زهاء 1500 رجل كلهم يلبون من عند المدينة، خرجوا من المدينة ملبين بالإحرام، لبسوا إحراماتهم ومشوا. فلما وصلوا الحديبية حبسوا بالحديبية وتأخروا، ووقعت حادثة طويلة عريضة في الحديبية، وهناك أبت قريش. كان اتفاق بينهم وبين قريش أنهم يأتوا إلى العمرة في هذا العام، فرفضت قريش، قالت ما حد يدخل العمرة وأنتم جايين تدخلون بالغصب، ما ندخلكم مكة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحديبية أكثر من 15 يوم ينتظرون. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذهب ليفاوض الناس، فشاع الخبر أن عثمان قد مات، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الموت، والتي تسمى بيعة الحديبية أو تسمى بيعة الشجرة، شجرة موجودة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال بايعوني على الموت، فبايعوه على الموت. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال هذه يد عثمان وهذه يدي عن عثمان، وقال أبايع عن عثمان لما الخبر أن عثمان قد مات. فبايعوه كلهم رضي الله عنهم بصدق على الموت وأن يموتوا في سبيل الله. وأنزل الله تعالى آيات كريمات في هذه الموقعة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم الله سبحانه وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسأل الله أن لا يلج أحد النار بايع تحت الشجرة، ما حد يدخل النار بايع تحت الشجرة من اللي بايع، ورضي الله تبارك وتعالى عنه. شاهدا في هذه الحادثة تأخر عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى لما خلاص اتفقوا على أن يرجعوا يعودوا إلى المدينة ويرجعوا السنة القادمة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من الإحرام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم. وكانت تربية الشعر عند العرب عادة بل مفخرة، كانت عندهم جدائل وشعور طويلة وفيها نوع من المهابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا، أمرهم أن يذبحوا هديهم، ولا واحد ذبح، هم بايعين وصحابة رضي الله عنهم. فاحتار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة معه في عمرته هذه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال يا أم سلمة شوفي الناس، أقولهم احلقوا ما يحلقون، أقولهم انحروا ما ينحرون. فقالت يا رسول الله اخرج إلى الناس فاركز الحربة، ثم اعمد إلى هديك فانحره، ثم اعمد إلى الحلاق فاحلق رأسك يا رسول الله. هذا يسمون التعليم بالقدوة في علم التربية، التعليم بالقدوة، خلك أنت قدوة الناس يجون وراءك. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم الناس، فخرج صلى الله عليه وسلم فركز حربته صلى الله عليه وسلم، ثم عمد إلى هديه فنحر، ثم أتى فحلق رأسه، فتسارع الناس لحلاقة رؤوسهم حتى كادوا أن يقتتلوا. قال خلاص الأمر جد بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى. هذا كان من محاسنها رضي الله عنها. قال فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق الناس بعدهم كلهم، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بهذه الطاعة. لها بعض الشفاعات رضي الله عنها، شفعت في أناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرت أناس بقبول توبتهم، لأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخبرها ببعض الأشياء. فبشرت أبو لبابة بقبول توبته. أبو لبابة له قصة، لما أرسل أبو لبابة نزلت توبة أبو لبابة، لما أرسل أبو لبابة لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود قريظة واشتد عليهم الحصار، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم الله ورسوله، قال ما في، لا أفتح الحصار عنكم حتى ترضوا بحكم الله ورسوله. أمروا قالوا يا رسول الله ارسل لنا واحد نتفاوض معه قريب منا حليف لنا فهم معنا استشيره، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري يستشيروه في أمره. دخل أبو لبابة عندهم ابن عبد المنذر الأنصاري، بدأ يتكلم معهم، فلما رأى صياح النساء وبكاء الأطفال ورأى ما يعني حالهم مما أصابهم يهود قريظة، رق قلبه رضي الله عنه، فأشار إلى حلقه، قال بس سوى هكذا، أشار إلى حلقه، يعني إذا نزلتم على حكم رسول الله ترى الذبح يذبحكم، ها انتبهوا. فأشار إلى حلقه، فعدت خيانة، عدت خيانة، خيانة لله ورسوله، أنت واحد من المسلمين نرسلك لليهود حتى يستشيروك في شيء وتقنعهم أن ينزلوا على حكم الله ورسوله، تروح تخون الله ورسوله وتقولهم أن النبي بيقتلكم، هذه خيانة لله ورسوله، فعدت ذلك خيانة. فنزل أبو لبابة وأصابه الندم رضي الله عنه، وقال والله ما آكل ما أشرب ما أستريح حتى يتوب الله عليه، طيب وين أروح؟ فجلس في المسجد وربط نفسه في سارية. شوفوا تصوروا تدخلون المسجد يقول واحد مربوط بسارية، يعني أنت يصيبك عطف يا أخي، كل يوم جالس بس مربوط في سارية وجالس. قال والله شوفني رسول الله 5 صلوات ويصلي وأنا مربوط طالعني حتى يتوب الله عليه، بعد هذه ما فيها، بعد هذه الخيانة ما فيها. ونزلت فيها آيات في هذه، فظل رضي الله عنه قد ربط نفسه، وحف الناس به من المسلمين يسألونه عن الخبر وعن أفعاله، فقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي مما صنعت. وظل مربوط في هذا العمود، تأتيه امرأته وبنته فتحله للصلاة ثم يعود، يبطلون يتوضى للصلاة يصلي ثم يعود، فيربط بها وأقام بضعة ليالي، وجعل أبو لبابة يرهف سمعه لعله يسمع أن الله قد تاب عليه، فقد كان على يقين أن الله تعالى يغفر له الذنوب وأنه غفور رحيم. وبعد أيام نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عند أم سلمة بالليل، فأنزل الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى في القرآن للتحقيق، يعني بل سيتوب الله عليهم. عسى الله كما قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما، يعني بل سيبعثك ربك مقاما محمودا. عسى للتحقيق في القرآن. قال: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، نزلت على رسول الله، فجعل النبي بالليل يضحك. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة، تاب الله على أبو لبابة، على أبي لبابة. قالت أم سلمة: أفلا أبشره يا رسول الله؟ أطلع بس البيت المسجد أطلع أبشره. قال: إن شئت فافعلي. قامت أم سلمة على باب حجرتها قبل أن يضرب الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت أم سلمة: فثار الناس وأسرعوا إليه ليطلقوه، ولكن أبو لبابة رفض وقال: والله لا، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده الشريفة. وكذلك بشرت كعب رضي الله عنه لما تاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك، لما تاب الله تعالى عليه، وهو من الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، ثلاثة اللي تخلفوا في غزوة تبوك حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم والناس قاطعوهم، منهم كعب بن مالك، من الذين بشروه أم سلمة رضي الله عنها، ولكنها منعها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحب أن تدخل الفرحة على الناس، منعها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى لا يحطمك الناس، حتى الناس لا يأذونك الآن، للكل ما تنامين، لأن الناس يبجون المسجد، مركز لتجمع الناس فيه المسجد، فإذا قمت الآن وصحتي وبلغتي كعب ولا حطمك الناس يا أم سلمة، خليك اقعدي اهجعي إلى بكرة، الله سبحانه وتعالى يجعل خير. فقالت أم سلمة لما نزلت البشرى: قالت: يا رسول الله، أفلا أبشره؟ يعني الحديث طويل، يعني لما اجتنب الناس كلامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني، يعني تقول للنبي تحسن في الشأن، معنية في أمري في أمر كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: يا رسول الله، أفألا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمك الناس فيمنعونك النوم سائر الليل، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله تعالى علينا. هذا وقد كسبت أم سلمة فضيلة أخرى، هذه فضائل. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها شفعت في اثنين من عتاولة الكفر، لما جاءوا أرادوا الإسلام وأرادوا التوبة وقد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الجاهلية، شفعت رضي الله تدخلت: يا رسول الله، هذا ابن عمك يا رسول الله، لا تخلي أشقى الناس فيك يا رسول الله بناء عمومتك، خل أسعد الناس فيك بناء عمومتك يا رسول الله. شفعت رضي الله عنها في أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشفعت في عبد الله بن أمية ابن المغيرة، فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم بموضع بين مكة والمدينة قبل لا يدخل يوم الفتح، قبل لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الفتح، وخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرون إسلامهم، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمس الدخول عليه وأم سلمة معه، فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فيها ورجت أن يصفح عن زلتهما فيما مضى، فقالت: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك هو أبو سفيان وابن عمتك وصهرك أشقى الناس بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما بلغهما ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، قال أبو سفيان بن الحارث: والله لتأذنن لي يا رسول الله، أو لآخذن بيد ابن هذا، ابنه جعفر معه، أو لآخذن بيد ابن هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا، ما في، أتوب علينا يا رب، والله نضيع في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا. طبعا قصته بتمامها أبو سفيان بن الحارث أنه ذهب لعمر، قال عمر: يا عمر اشفع لي عند رسول الله، فصد عنه عمر، ذهب لأبو بكر فصد عنه، ذهب لعلي بن أبي طالب فصد عنه، ذهب للعباس، ذهب العباس، العباس عمه لأنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث أخو عبد الله أبو والد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمي اشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طيب أنا اشفع لك ولكن ليس لك، اتركني اسلم أنت، أشهر إسلامه وأعلن إسلامه. قال: اتركني أختار الوقت المناسب والزمن المناسب فأطلب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنك، بس أنت وخصد. وقد قال العباس: قال يا رسول الله، ابن عمك أبو سفيان يقول: يا رسول الله، إما أن تقبلني ولا والله أخذ ابني جعفر هذا أمشي في الأرض حتى أموت جوعا أو عطشا أو تتوب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صد عنه وتركه. متى تاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الداخلين إلى مكة، وجاهد مع رسول الله في مكة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. ولما اشتد القتال، أنا ذكرت هذا مرة، ولما اشتد القتال في غزوة حنين وانجفل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراجع الناس، وظل النبي صلى الله عليه وسلم قائم على بغلته وهو يصيح في الناس ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه، وكان على يساره ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قد مسك رضي الله عنه زمام البغلة حتى لا تتحرك، وهو يضرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنة وشمالا ويدفع دفع مثل الحجر العظيم، يدفع في الناس ويرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا عباس؟ من البطل هذا؟ إيش البطل هذا؟ من هذا يا عباس؟ قال يا رسول الله هذا ابن عمك أبو سفيان، اعف عنه يا رسول الله. قال قد عفوت عنه. قال اعف عنه يا رسول الله، شوف اختار الوقت المناسب. قال هذا ابن عمك يا رسول الله أبو سفيان، اعف عنه وادعو له فقوته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن سعد في الطبقات أن الله عوضني بحمزة، عوضني بأبي سفيان عن حمزة رضي الله عنه، كان قوي وجبار من جبابرة الجاهلية، وابن عمي قال عوضني عن حمزة بأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا. فكانت أم سلمة ممن شفع فيه، كانت من محاسنها رضي الله عنها أنها شفعت فيه، وشفعت كذلك رضي الله عنها في المهاجر بن أمية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على كندا وتخلف بتبوك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاتب عليه. فبينما أم سلمة رضي الله عنها تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ يا رسول الله شلون أنا أعيش؟ يتغسل، شوفي استغلال الوقت، سبحان الله، الوقت المناسب يدخلون فيه في الشفاعة، وهي تغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كيف ينفعني الله بعيش وأنت عاتب على أخي؟ فرأت من النبي صلى الله عليه وسلم رقة فأومأت إلى خادمها فدعت أخاها، فلم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، فلم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عذره حتى رضي عنه صلى الله عليه وسلم واستعمله على كندا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسر إلى عمله ثم سار بعده. وهذا من حسناتها رضي الله عنها، أنها كانت امرأة صالحة تشفع في زوجها، يعني هذا من صفات المرأة الصالحة، أنها تحث زوجها على العمل الصالح، تشفع للناس، ما تغر صدر زوجها على الناس وتخليه يحقد على فلان ويحقد على فلان ويتحامل على فلان، وتوغر صدر على أهله، وتوغر صدر على أمه، وتوغر صدر على أخوانه، وتوغر صدر على أصحابه. هذه ما هي مرأة صالحة، مرأة صالحة اللي تحبب الناس، تحبب إلى الصالحين، إلى مجالستهم، تشفع في الناس الصالحين، كما كانت أم سلمة. شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، غزوة المريسيع، وغزوة خيبر، وفتح مكة، وحصار الطائف، وغزوة هوازن وثقيف، وصحبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات عدة رضي الله عنها. ورأت جبريل، لما جاء جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم رأته وعرفته، وقد كان جبريل يتشكل بصورة دحية الكلبي كما قال عنه، يعني كما قال الراوي في الحديث، قال رأت أم سلمة دحية الكلبي، فمن ذلك ما ورد عن سلمان رضي الله عنه قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث معه، ثم قام فقال نبي الله لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية الكلبي. قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله يخبر خبرنا، أو كما قال صلى الله، أو كما قالت رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها فصيحة وشاعرة ولها شعر، كانت تمدح رضي الله عنها الوليد ابن عمها، الوليد بن الوليد بن المغيرة، الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد، أسلم مبكرا ومن المسلمين المجاهدين المهاجرين، الوليد ابن الوليد بن المغيرة. تقول في مدحه وفي رثائه لما مات يا عين فبكي للوليد بن الوليد، يا عين الوليد بن الوليد بن المغيرة، قد كان غيثا في السنين ورحمة فينا وميرا، ضخم الدسيعة ماجدا يسمو إلى طلب الوتيرة، مثل الوليد بن الوليد أبي الوليد كفى العشيرة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها فقال ما اتخذتم الوليد إلا حنانا فسموه عبد الله، يعني يقول العلماء أي تتعطفون على اسمه فتحبونه. وفي رواية قالوا أن اسم الوليد من أسماء الفراعنة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسمى به، يسمى الوليد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسمى، فقال سموه عبد الله. وكانت رضي الله عنها فصيحة ولها روايات عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ختاما فرضي الله عنها توفيت رضي الله عنها عن عمر ناهز 80 سنة، قيل في خلافة يزيد بن معاوية، وقيل توفيت في خلافة معاوية رضي الله عنها وعنهم. وأما أولادها فهم كالتالي: سلمة رضي الله عنها وهو أكبرهم، وعمر وزينب، فربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرة تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأما سلمة أخو عمر فهو زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب عنده بنت اسمها أمامة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، زوج سلمة لأمامة. وأما عمر رضي الله عنه فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 9 سنوات رضي الله عنه على فارس والبحرين، وتوفي بالمدينة 83 وقد بايع عبد الملك بن مروان. وأما زينب فولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وتعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمها، فهي تعيش مع أمها في البيت. فدخلت مرة ففتحت الستار وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء وهو يغتسل فنضحه في وجهها، رش الماء في وجه زينب. قالت فدخلت رضي الله عنها يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها الماء، فلم يزل ماء الشباب في وجهها رضي الله عنها حتى كبرت وعجزت، حتى صارت عجوز وفي وجهها نضرة الشباب من بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني قالت: كانت أمي إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل تقول: أمي اذهبي فادخلي. قالت: فدخلت فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجه الماء وقال: ارجعي ارجعي. قال الراوي: قالت أمي فرأيت وجه زينب، قالت أمي فرأيت وجه زينب وهي عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شيء. الراوي يقول: قال فرأيت وجه زينب وهي عجوز ما نقص من جمالها شيء. وتزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي وولدت له، وكانت من أفقه نساء زمانها، كانت زينب من أفقه نساء زمانها. هذا باختصار سيرة أم المؤمنين هند رضي الله عنها بنت أمية المسمى بأم سلمة. ولنا بعض الفوائد نستفيدها من هذه القصة، من أهم هذه الفوائد إخلاص المرأة لزوجها ومناصحتها له، فقد كانت مخلصة لزوجها الأول أبو سلمة، وكانت مطيعة له، فلما هاجر لله وترك مكة وهو من سادات الناس، يعني هو من أكبر الأفخاذ وهي من أكبر الأفخاذ، فلما هاجر هاجرت معه. هذا من صفات المرأة الصالحة التي تطيع زوجها معه في السراء والضراء، فهاجرت معه رضي الله عنها. والشيء الثاني أنه لما أفرج عنها في مكة ما نسيت زوجها بعد سنة، وإنما ركبت بعيرها وأرادت أن تلحق بزوجها، وهذا من الوفاء. وكذلك من الفوائد من فوائدها أن المرأة الصالحة تشفع وتهدئ من غضب زوجها ومن روعه إذا شاورها، وتشير عليه دائما بالخير وبالإحسان وببر الناس وبالإحسان إليهم، لا توغر صدره على أحد ولا تحقده على أحد. هذه من صفاتها رضي الله عنها. ومن صفاتها رضي الله عنها أنها قامت بتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، كما قالت: يا رسول الله أنفق على بني ولست بتاركتهم لأحد. فهذا من صفاتها رضي الله عنها أنها امرأة صالحة، وأنها امرأة حصيفة، كانت متدينة صالحة عاقلة عالمة، ربت أبنائها أحسن تربية، بدليل أن بنتها زينب صارت فقيهة من الفقيهات. ولو نشأت هذه البنت في بيت طرب ما نشأت فقيهة، وإنما دلك على أنها نشأت في بيت نبوة ونشأت في بيت صالح، تعلمت البنت فيه العلم حتى صارت البنت فقيها وصار الابن مجاهدا. وهذا من صفات المرأة الصالحة. هذه أم سلمة بنت أمية المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. جمعنا الله وإياكم فيهم في جنات النعيم، وأحسن الله إليكم. وعودنا إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة يوم الثلاثاء القادم عن سيرة جديدة لأحد أمهات المؤمنين، لعلها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، كذلك المهاجرة من المهاجرات الأول رضي الله عنها وأرضاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أحسن الله إليكم.
زينب بنت جحش رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى مع درس جديد في ضمن سلسلة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد توقفنا قليلا وها نحن ذا نعود مرة أخرى لإكمال ما توقفنا عنده من ذكر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وصفاتهن. واليوم حديثنا مع واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وهذه لها خصيصة دون غيرها من أمهات المؤمنين، فقد ذكرها الله تعالى في القرآن بوصفها فسماها مؤمنة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها عابدة أواهة، أي رجاعة كثيرة مكثرة لذكر الله تعالى. وورد ذكرها في القرآن، بل أكثر من ذلك،
وهو أن الله تعالى زوجها من فوق سبع سماوات، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن ولا تجديد عقد ولا ولاية، وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين فتقول: أنتم زوجكم أولياؤكم، وأما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها ولدت قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، ثم هاجرت مع أوائل الناس الذين هاجروا، وكانت من دار إيمان وبيت صلاح، وعرف عن هذا البيت بيتها أو أسرتها أنهم أهل إيمان وسابقة أولى إلى الدين، وأهلها ممن هاجروا أول الناس اللي هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة كان أهل بيتها، حتى أن أبو جهل كان يمر على ديارهم فيراها ديار خاوية ليس فيها أحد، فيقول للعباس بن عبد المطلب: هذا ما فعل ابن أخيك، جعل الناس يهاجروا ويتركوا ديارهم ويتركوا بيوتهم. وكان ينتقد العباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني حثهم صلى الله عليه وسلم على الهجرة. الشاهد من ذلك أنها كانت محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال الجلوس عندها فشرب عندها عسلا، وربما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم برجاحة عقلها ورزانتها فكان يجلس عندها طويلا، بل أولم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن تزوجها لها وليمة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة، فكان عدد من حضر وليمتها زهاء 300 رجل حضروا وليمتها رضي الله عنها. إنها زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، وآل جحش من الأسر الكريمة، وأمها ميمونة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت شقيقة للعباس بن عبد المطلب، وأخت كذلك لحمزة رضي الله عنهم جميعا، وخالتها وعمتها كذلك، ومن خالاتها وعماتها صفية بنت عبد المطلب، فهي ذات نسب رفيع عال، وكذلك حصلت بنسب من ناحية والدها، فهي من أسرة كريمة قرشية. هذه المرأة هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وقد قدمت لها ببعض المقدمات، وذكر العلماء عنها كلاما طويلا في زينب رضي الله عنها، فإنها وردت فيها آيات في القرآن. فأمها أميمة رضي الله عنها بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها برة، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها قالوا هي برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزكي نفسها، فحول صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب، فهذا من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتحويل اسمها مباشرة. وقد هاجرت مع أوليات النساء التي هاجرن إلى المدينة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها حكايات وقصص سيأتي ذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى. هذه زينب رضي الله عنها كل من وصفها من العلماء كانوا يصفونها بأوصاف متعددة، مجمل هذه الأوصاف أنها تقية صالحة أواها قوامة لليل عابدة خاشعة متضرعة راضية صوامة كثيرة الخير كثيرة الصدقات، بل أنها كانت رضي الله عنها تصنع صناعة بيدها، يعني تحيك ولا تغزل ولا تخيط، المهم تعمل شيء بيدها ثم تبيعه للناس فتجعل ريعه للمساكين وللفقراء رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها من نسبها الرفيع، إخوانها كانوا من السابقين الأوائل للإسلام، فأخوها أخو زينب بنت جحش، أمها كما قلنا أميمة، وأما أخوها فأخوالها كذلك حمزة والعباس، وعمتها صفية رضي الله عنها، وأخوها عبد الله ابن جحش الأسدي، وأبو أحمد ابن جحش الأسدي، واسم أبو أحمد يعني يقال كان اسمه عبد رضي الله عنه، فهو من السابقين ومن الشعراء الذين دافعوا ونافحوا عن الإسلام، فأسرته أسرة كريمة. وأختها حمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير رضي الله عنها ورضي الله عنه، فهي من أسرة كريمة، أخواتها من السابقين، إخوانها من السابقين، ومن الأوائل الذين يعني كما قال الله تعالى: كما قال الله تعالى عن السابقين: أولئك السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين، فهي كانت من السابقين رضي الله عنها. مما جاء يعني فيها في زينب رضي الله عنها أنها حصلت لها قصة، هذا أشهر ما وقع لزينب رضي الله عنها، قصتها في زواجها. كان في الناس عند الناس كان عادة جاهلية، وهو أن المولى وهو المملوك العبد المملوك عند الرجل ينسب لمالكه، فيقال إذا كان عبدا مملوكا اسمه أحمد واسم مالكه عبد الله يقال أحمد بن عبد الله، لأن هذا المملوك اسمه أحمد ومالكه اسمه عبد الله فينسب المملوك للمالك. فكان زيد بن حارثة الكلبي وهو عربي رضي الله عنه حرا سرقته بعض القبائل ثم باعوه في سوق عكاظ، باعوا زيد بن حارثة الكلبي في سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام تاجرا موسرا من تجار العرب، فلما رجع به إلى مكة أعجبت السيدة خديجة رضي الله عنها بهذا الغلام الشاب الصغير، كان شابا وسيما نشيطا حركيا، فأعجبت به فقام حكيم بن حزام فأهداه لعمته عمته خديجة بنت خويلد، أهداه لعمته خديجة بنت خويلد بنت حزام، فأخذته خديجة، وكانت خديجة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة لما رأت أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يموتون، يعني يولد له بنات لا يولد له ذكور، ولد له القاسم فتوفي، ولد له الطاهر فتوفي، ولد له، فكأنها حنت وأرادت أن تهب هذا الغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد هذا زيد لك، فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ زيد في حجر رسول الله وانتشر بين الناس أنه يسمى زيد بن محمد، زيد بن محمد وهو عربي ليس عبد مملوك. بعدين أهل بحثوا عنه وبحثوا عنه سمعوا أنه في مكة، جاء والده إلى مكة وزيد يفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد من هذا؟ قال هذا أبي. فقال أنت حر، تبي تختار أن تروح مع والدك أمشي مع والدك، تبي تجلس عند رسول الله أجلس عند رسول الله، قال لا والله أجلس عند رسول الله، هذا قبل البعثة بعد، قال أجلس مع محمد قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون نبي، قال أنا أجلس مع محمد، ما رأيت مثل أخلاق محمد، قال تفضل، قال لوالده تفضل العبودية على الحرية، قال أجلس عند محمد عبد ولا أجلس عند غيري، فرضي أن يجلس عند محمد وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت حر لوجه الله، ولكن ظل اسمه مملوك، كان مملوكا مملوكا وكان يعني عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة العرب في الجاهلية هاتان العادتان، الأولى نسبة المملوك إذا أعتق لسيده، إذا أعتق سيده خلاص ينسبون لسيده، فكانوا يقولون زيد بن محمد، هذا واحد. والثاني من عادتهم يرون أن الابن المتبنى إذا تزوج فلا يجوز لوالده بعد أن يطلق الزوجة أن يتزوجها الوالد، ابن متبنى واحد تبنى له ولد، إذا هذا الولد تزوج واحدة ثم طلقها لا يجوز لوالده الذي تبناه أن يتزوج بطليقته، هذا منتشر عند الجاهلية ومعروف، فأراد الله تعالى أن يكسر هذه القاعدة. أضف إلى ذلك أنه كان عند الناس في الجاهلية النسب فوق كل اعتبار، فالقرشي لا يأخذ إلا قرشية وبنو هاشم يأخذ من بعضهم، وهكذا الناس عندهم إلى الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي من أمور الجاهلية، تفاخروا بالأنساب والطعن في الأحساب، هذا موجودة، فاخر كل واحد بنسبه ويطعب بحسب الآخر. الشاهد فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله تعالى أن يكسر هذه القواعد الثلاث، أولا أن ينسب الابن إلى والده حقيقة فإن لم يعرف والده فهو أخونا، الثاني أراد الله تعالى أنه إذا طلق المولى المملوك زوجته يجوز للذي تبناه أن يتزوج من بعده بامرأته فهو ليس ابني من صلبي، الثالثة أراد الله تعالى أن يحقق بين الناس أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيجوز للإنسان ذو النسب الدني الداني أن يتزوج الشريف العالية، ويجوز للفقير أن يتزوج الغنية، وهكذا، وهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحققه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجرت السيدة زينب رضي الله عنها وكانت فخورة بنسبها ومكانتها، أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم ولها مكانة رفيعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها لزيد المملوك، فقال لها يا زينب انكحي زيد، قالت يا رسول الله أنا أنكح زيد؟ أنا أفضل النساء من قريش أنا أنكح زيد؟ ها، إضافة لذلك بنات جحش كن يوصفن بالجمال، يقول عائشة يقول ما كانت واحدة من النساء تساميني في الجمال وفي مكانتها عند رسول الله إلا زينب، كانوا موصوفين بالجمال بنات جحش، واحدة أخذها مصعب بن عمير، واحدة طلحة بن عبيد الله، واحدة أخذها هذه الثالثة زينب، فقالت أنا يا رسول الله تعطيني زيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحيه اقبلي به. فوقع شيء في نفسها، فلما وقع شيء في نفسها جاء أخوها عبد الله بن جحش، قال يا رسول الله، قال يا رسول الله أنت يعني تأمر أختي، هذا عبد الله بن جحش يقول تأمر أختي زينب بنت جحش اللي عمتها أميمة أخت أبيك تأمرها تتزوج زيد وهذا زيد مملوك، هذه ما صارت عند العرب أبدا. فقال انكحي زيد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها. فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خلاص إذا الله تعالى أمر بشيء ما يجوز أن إنسان فقالت سمعا وطاعة لأمر الله تعالى. هذه أول تزكية لها أن الله تعالى سماها مؤمنة، قصد بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما كان لك يا زينب إذا أمر الله أمرا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أن تترددي. فكانت أول تزكية أن الله سماها مؤمنة، فقالت سمعا وطاعا لأمر الله تعالى. تزوجت زينب، عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ضجت قريش، كيف يتزوج، كيف بنتنا هذه يزوجها إلى مملوك؟ والنبي كان في المدينة وبدأوا يتكلمون. قالت سمعا وطاعا لرسول الله وأحتسب على ذلك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق قاعدة عملية من أنه النسب ليس هو كل شيء وإنما الديانة، مو فقط تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زين، بل كسر الحاجز هذا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لبني بيارة أنكحوا أبا هند وانكحوا له. أبا هند حجام، والحجام عند الناس أدنى صنعة، صناع هذا يعني من أدنى الناس منزلة. فقال انكحوه وانكحوا له، خذوا منه، تزوجوا منه وزوجوه. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من مولاه زيد بن حارثة، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد، ولد زيد أسامة. عاد أسامة مو مثل زيد، زيد يقولون كان أبيض أحمر يعني فيه أشباه العرب، لا أسامة كان أسودا، يقولون أنفه أفطس الأنف. ولد زيد أسامة، ولد زيد لأن زيد بعدين تزوج، يعني تزوج أحد الخادمات كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها فكانت سوداء فسحب اللون فتأثر، فصار الولد أسامة أسودا أسودا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأب أبيض والولد أسود فاحم. فجاء قافي يعني اللي هو يعرف بالأثر من القافة، فكان نايم أسامة مع والده زيد مع بعض مغطين وجوههم وبدت أرجلهم، هذه رجل سوداء وهذه رجل بيضاء مع بعض. فمر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. هذا قائف، قائف اللي يعرفون بالأثر مثل المرة يعرفون بالأثر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا يعني جين خلاص انتقل إليه. ومع هذا أسامة الأسود زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الأسود رضي الله عنه لأخت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أخته أعطاها لبلال بن رباح رضي الله عنه. وقال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكما أن، يعني النبي كان يعتبر الدين، فلا تتزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، يعني ما انتبه القرآن والسنة إلى أمر بالكفاءة غير الدين، فإنه حرم على المسلم نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القني نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأراده الله تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشاهد أنه بعد ما تزوجها زيد رضي الله عنه يعني ظل في نفس زينب شيء، فظلت تتفاخر عليه بين فترة أخرى، تقول يا زيد أنا حرة وأنا كذا، أنا بنت النسب وأنا، فما استطاع زيد يتحمل، ما يتحملها، ما استطاع يتحمل هذا، ويشعر هو يشعر من الداخل هي أعلى منه وأكبر منه مكانة. فكان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن زينب تقول كذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. راح جال مرة ثانية قال يا رسول الله ما أستطيع أعيش معها، المرأة فيها فخر وفيها فيها ما فيها، ما أقدر أعيش معها. قال أمسك عليك زوجك واتق الله. جال مرة ثالثة قال يا رسول الله ما أستطيع. قال أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم بعد ذلك سمح الله تعالى له وأذن له بأن يطلقها، فطلقها زيد رضي الله عنه. الآن وقع في زيد ما وقع في نفسه شيء، أنه أولا تزوجها بعدين طلقها أمام الناس وقالوا كأنه لأنه هو أقل منها درجة هي ما تحملت، فوقع في نفسه شيء، هذا واحد. الشيء الثاني الله تعالى أمر بأن يدعى الأبناء لآبائهم، إن رفع منا اسم زيد بن محمد، سابق كان يفتخر زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، الآن صار يسمونه زيد بن حارثة، ينسبون لأبيه، فوقع في نفسه ثانيا، فأراد الله تعالى أن يعوضه عن هذا النقص فأنزل فيه قرآنا، وهو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، بل صار اسمه قرآن يتلى في المحاريب وعلى المنابر، وإلى أن تقوم الساعة اسم زيد قرآن، كما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد، لم يذكر الله اسم صحابي في القرآن ولا أحد إلا زيد رضي الله عنه من دون الصحابة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال تأنيسا له، إكراما له، يعني سمعت استجبت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجتها، بعدين طلقتها وتوقع في نفسك، بعدين شلنا اسمك مما يقولون زيد بن محمد صار زيد، فنحن نرضيك يا زيد فنجعل اسمك في القرآن يتلوه المؤمنون إلى أن تقوم الساعة، وهذا إكرام لزيد رضي الله عنه. فطلقها زيد رضي الله عنه، خرجت من عدتها، فلما انتهت من عدتها الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تزوجها زيد أن زيد سيطلقها وستتزوجها يا رسول الله، وهذا في القرآن، قال: وتبدي في نفس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن يخشى. قال ابن عباس: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي آية من القرآن لا أخفى هذه الآية، لو كان النبي يشيل شيء من القرآن لشان هذه الآية اللي فيها عتاب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال علي بن الحسين رضي الله عنه، وهذا كان الإمام القرطبي، قال: هذا أفضل ما قيل في هذه الآية في تفسيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا سيطلق زينبا، وأنه سيتزوجها صلى الله عليه وسلم، وأن الله سيزوجك زينب هو سبحانه وتعالى. فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وأنها لا تطيعه، وأعلمه أنه يريد طلاقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأدب والوصية: اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك، وهو يعلم أن زيد سيفارقها وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولم يرد أن يأمره بالطلاق، ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يأمره بالطلاق، لما علم أنه سيتزوجها، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول الناس في أن تزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له، بأن قال له: أمسك عليك زوجك، مع علمه بأنه سيطلقها، وأعلمه أن الله أحق بالخشية أي في كل حال. قال الإمام القرطبي: قال علماؤنا: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين. قال بعض الناس ايش يقول في تفسير الآية، يقول في قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يقول كان النبي يشتهي زينب، يريدها من الداخل، رغبان فيها، كان رغبان فيها، بس هو كان يعني ما يقدر يقول الكلام هذا، فالله أظهر هذا الأمر وكان يخاف من الناس، هذا ما هو صحيح، وإنما أعلمه الله تعالى أن زينب ستتطلق وستأخذها يا محمد، وكان النبي ما يريد يظهر هذا خشية من أن يقول الناس هو قال لزيد طلقها علشان هو يأخذها، فلذلك كان يقول: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك. ثم تطلقت زينب، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد، قال: يا زيد اذهب لزينب فانكحها لي، اطلبها مني، يقول عاد كان زوجها، قال: فأتيتها، فلما أتيتها تهيبت أن أنظر إليها وهي تعجن عجينها، فتهيبت أن أنظر إليها لأنها ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صديت عنها، فقلت لها: يا زينب إن النبي صلى الله عليه وسلم يسألك نفسك، يبيك زوجة له، بعدما خرجت من عدتها، فقالت: أستخير ربي، أصلي استخارة وأسأل الله تعالى، فدخلت إلى مصلاها فصلت استخارة تستخير في أمر زواجها، فأنزل الله تعالى قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قال لمحمد: يا محمد زوجتك أنا من فوق سبع سماوات زينب فهي زوجة لك خذها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا ولي، وكانت تفتخر على الناس بقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، احنا زوجناكها، الله زوجكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يعني حتى لا يكون على المؤمن حرج في زوج طليقة دعيه، يعني الذي يدعى إليه وهو خادمه أو الذي يملكه إذا انتهى منها. فكان هذا أول يعني بركات زينب رضي الله عنها أن الله تبارك وتعالى أكرمها فأدخلها في بيت النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كسر ما كان عند الجاهليين من أن النسب عندهم فوق كل اعتبار، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أول فضائلها رضي الله عنها أو ثاني فضائلها بعدما سماها الله تعالى مؤمنا. كذلك مما ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق لها 10 دنانير و60 درهما ودرعا، يعني ساق لها النبي صلى الله عليه وسلم أو ساق لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهرا، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من خير عظيم لها رضي الله عنها. كذلك مما ورد في زينب رضي الله عنها أنها كانت تفتخر على الناس، وهذه يعني الرواية في مسلم أنها كانت تفتخر على الناس أن الله تعالى زوجها من فوق 7 سماوات. ومن فضائل زينب رضي الله عنها أنها نزلت في بيتها آية الحجاب. آية الحجاب كان الناس في السابق يعني كان المقصود بالحجاب الستر، كل شيء يحجز ويفصل بين اثنين فهو حجاب، كل شيء يحجز ويفصل بين اثنين فهو حاجب بين الاثنين. كان الناس يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون إلى بيته، وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، عبارة عن حجرة، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فربما ظهر النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، يعني البيت كله حجرة أصلا، فكان الناس يرون نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله إنه لا يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك يحتجبنا، يعني لبسون الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، هذا لبس الحجاب. بعدين بقي عندنا حجاب الناس عن بيت رسول الله في الداخل، يعني حط ستر ما بين نص البيت من الداخل اللي فيه النساء وما بين المضافة اللي يجلس فيه الناس، ما كان هذا موجود. أولم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية البخاري ومسلم قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على طعام داعيا، هذا أنس رضي الله عنه يقول، قال: فجاء قوم فأكلوا، كانوا 300 واحد، دخل ناس وخرجوا أكلوا أكلوا أكلوا، قال حتى انتهوا، يقول من الأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، قال: فارفعوا طعامكم. وبقي 3 رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. جاء إلى عائشة قال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. شوف أهل متزوج عليها، هو هذه عائشة، هو متزوج هو ما أخذ زينب، تقول له بارك الله لك، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فقال قري عينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم لف على باقي نسائه صلى الله عليه وسلم، فقلنا له مثل الكلام الأول. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت زينب اللي تزوجها توم الزوجة، فوجد ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، شديد الحياء، ما يستحي يعني يستحي أن يقول لهم يعني إذا طعمتم فانتشروا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، إذا أكلتم امشوا، فالنبي يستحي يقول لهم اخرجوا، وتو النبي متزوج. قال: فإذا 3 رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، راح مرة ثانية، قال: فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا. قالوا: يا رسول الله ترى الجماعة مشوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى بيت زينب، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عتبة الباب السفلى، قال: داخل وأخرى خارج الباب، أرخي الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حط رجله على بيت أنا وراء، دخل بيت زينب، قال تو حاطه، فسحب النبي صلى الله عليه وسلم ستارا فسد له بيني وبينه، وأنا عند النبي دائما، قال خلاص نزلت آية الحجاب، فمنع الله تبارك وتعالى أن يطلع أحدا على أمهات المؤمنين، وصاروا هؤلاء خارج وأمهات المؤمنين في الداخل، وأزدل الستار ونزلت آية الحجاب على أمهات المؤمنين. هذا من فضائلها رضي الله عنها. وكذلك يعني من فضائلها، وهذا طبعا آية الحجاب، قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فضائلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكثر الجلوس عندها ويشرب عندها العسل. ولها قصة مشهورة، كانت حفصة وعائشة، حفصة بنت عمر وعائشة، يغارون منها من جمالها وحسنها ودينها، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عندها عسلا كما جاء في رواية البخاري، قال البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطعت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أي واحد منا نقول له: أنت أكلت مغافير يا رسول الله. قال والمغافير بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة تعطي رائحة كريهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، ويعجبه صلى الله عليه وسلم أن توجد منه ريح طيبة. فقالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل عند حفصة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أنا وحفصة، دخل عليها فلتقل لها أكلت مغافير؟ إنا نجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا أو أسرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحد، أقسمت أني لا أكل عسل مرة أخرى عند زينب إن كان يعطي هذه الرائحة. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وأنزل الله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأني خلاص لا تخبروا بذلك أحدا لن أكل عسلا، فأنزل الله تعالى بذلك. ووعظ حفصة وعائشة فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، يعني ارجعوا إلى الله وإلا مالت قلوبكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت عليه نوع من الحيلة. فوعظهم الله تبارك وتعالى. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها أواها، كما ثبت عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إن زينب بنت جحش أواها، قيل يا رسول الله ما الأواها؟ قال الخاشعة المتضرعة، وإن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكانت رضي الله عنها تكثر دائما من الصلاة والصيام والخشوع والقيام والصدقة. ومن فضائلها أنها غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت معه يوم حصار الطائف، وحضرت معه غزوة خيبر، وأنها رضي الله عنها حضرت معه حجة الوداع، وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة ثم ألزموا ظهر الحصير، ما في بعد طلعة لا تحجون. فالتزمت هي وسودة بنت زمعة، بس هم الثنتين الذين التزموا. قالت والله لا أحج بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه ثم ألزمنا ظهور الحصر، بس ألزم ظهر الحصير فلا أحج بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أولكن أطولكن يد أولاكن لحوقا به، أطول وحدة فيكم يد أول وحدة لحوقا، أي أول وحدة موتا. فكنا أمهات المؤمنين إذا اجتمعنا يحطون يدينهم يوقفون خط واحد وكل وحدة تمديدها أيها أطول يد إلى, 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 إلى الحائط. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك، يقصد أطولكن يد يعني أكثركن صدقة، طول اليد يعبر بها عن كثرة الصدقة والعطاء، فهي أول الناس لحوقا. تقول عائشة رضي الله عنها فلما ماتت أولنا زينب علمنا أنها أكثرنا صدقة، وهي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاها وصية فقال أيكن اتقت الله ولم تأتي بفاحشة مبينة ولزمت ظهر حصيرها فهي زوجتي في الآخرة. فكانت زينب رضي الله عنه وباقي أمهات المؤمنين ممن التزمنا بذلك. ومن فضائلها أنها سلمت في حديث الإفك، حديث الإفك اللي وقع على عائشة واتهم عائشة فيه بالزنا، هي سلمت. وكانت عائشة يعجبها ما فعلت زينب رضي الله عنها، فإنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي احتار زوجته اتهموها بالزنا فاحتار النبي، فكان يسأل أزواجه، بنات يعرفون بعض، وكان زينب أي كبيرة 35 سنة كان عمرها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب ما تقولين في أمر عائشة، إيش رأيك في أمر عائشة؟ فقالت زينب يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت عليها إلا خيرا، ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة هي التي كانت تساميني، يعني كانت مثلي وتساويني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عصمها الله بالورع. وقد أثنت عليها عائشة ثناء عطرا، فقالت رضي الله عنها أرسل، فقالت رضي الله عنها أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني، تقول رضي الله عنها كانت تساميني منهن في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد تقول ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتدالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى. وقالت عائشة ولم أرى امرأة خيرا منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها كل شيء تتقرب به إلى الله تعالى. وأثنت عليها عائشة مرة أخرى فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يرحمها الله تعالى لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زوجها ونطق بها في القرآن، نطق به في القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أسرعكن بي لحوقا أطولكن باعا، فبشرها بسرعة لحوقها به وهي زوجته بالجنة. أسرعكن لحوقا بي، مو يعني بي في الجنة تلحقني، تموت ثم تلحقني إلى الجنة. فكانت هي رضي الله عنها كما جاء الحديث عند مسلم. بل أن أم سلمة أم المؤمنين كذلك أثنت عليها فقالت كانت زينب امرأة صالحة صوامة قوامة. قال عنها الإمام ابن كثير كانت زينب بنت جحش من المهاجرات الأول، وكانت كثيرة الخير والصدقة. قال عنها الإمام الذهبي هي من سادات النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنها، وكانت كثيرة البر والصلة والصدقة. قال عنها الإمام الواقدي كانت امرأة صالحة صوامة قوامة صناعا، تتصدق بذلك كله على المساكين، يعني تصنع بيدها وتتصدق على المساكين. وأما ميراثها رضي الله عنها، طبعا ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 20 من الهجرة وعمرها 53 سنة. أما ميراثها فكانت كما قال الإمام ابن سعد، قال ما تركت زينب بنت جحش رضي الله عنها درهما ولا دينارا، كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين، بل كانت تسمى بأم المساكين. ويذكر ابن سعد عن محمد بن كعب أنه قال كان عطاء زينب بنت جحش، يعني اللي خصص لها أمير المؤمنين لزينب فقط، كان عطاؤها 12,000 درهم، فجعلت تقول اللهم لا يدركني، ولم تأخذه إلا عاما واحدا، ولا مرة خذته إلا عاما واحدا حمل إليها، فجعلت تقول اللهم لا يدركني قابل هذا المال فإنه فتنة، يعني السنة القادمة أسأل الله لا يجني هذا المال فإنه فتنة. ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه، فبلغ عمر فقال هذه امرأة يراد بها خير، فوقف على بابها وأرسل لها السلام وقال قد بلغني ما فرقت، فأرسل إليها 1,000 درهم يستنفقها، فسلكت بها طريق ذلك المال وزعته. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديثا، من أشهر الحديث التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها على زينب يوما فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا مما جاء من أحاديثها التي روتها رضي الله عنها، وتوفيت وعمرها 53 سنة، ودفنت في البقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنها. فلما نادى الناس عليها قال عمر الخطاب، يعني كانت النساء يغطونها بالحاف ويحملوها، قال عمر الخطاب لا يخرج عليها إلا ذو رحم، يعني واحد من أرحام، حتى يعني عورتها اللحاف ما يكشف عورتها. فنادى عمر رضي الله عنه أن لا يخرج عليها إلا صاحب رحم، إلا ذو رحم من أهلها. فقالت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فتوفي جعفر فتزوجها أبو بكر الصديق، فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. قالت أسماء بنت عميس يا أمير المؤمنين، طبعا المهاجرات الأوائل للحبشة، ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟ فجعلت نعشا وغشته بثوب. قالت أهل الحبشة إذا جابوا امرأة يحطون نعش ويغشون بثوب يغطونها فما تبين عورة المرأة، فجعلت نعشا وغشته ثوبا، فلما نظر إليه قال ما أحسن هذا، ما أستر هذا، ثم قال نعم الخباء الضعينة، نعم الخباء هذا. فأمر أن يوضع الخباء، أول امرأة وضع عليها خباء زينب بنت جحش، بقيها أول امرأة وضع لها نعش. وبعد ذلك قال عمر، نادى قال اخرجوا لأمكم، اخرجوا في جنازة أمكم. فخرج عمر رضي الله عنه ومعه خلق من الصحابة فصلوا عليها في البقيع. ثم قال عمر، الآن ينزلونها إلى قبرها بيدفنونها، ثم قال عمر لما وقف على قبرها حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني أرسلت إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مرضت هذه المرأة أن من يمرضها، يعني من يقوم على عنايتها ويقوم عليها، فأرسلنا لي نحن، فرأيت أن قد صدقنا، صدقوا أنهم يمرضونها. ثم أرسلت إليهن حين قبضت من يغسلها ويحنطها ويكفنها، فأرسلنا أمهات المؤمنين نحن، فرأيت أن قد صدقنا. ثم أرسلت إليهن من يدخلها في قبرها، من يدخلها، فأرسلنا من كان يحل له الولوج عليها في حياتها، من كان يدخل عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقنا، فاعتزلوا أيها الناس. فنحاهم عن قبرها، ثم أدخلها أناس من أهلها كما جاء في رواية أخرى. فأمر عمر ابن محمد ابن عبد الله ابن جحش، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن أبي أحمد ابن جحش، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ابن أختها حمنة. فنزلوا في قبر زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فدفنوها في قبرها، وكانت وفاتها سنة 20 من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكانت أول النساء لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بعض ما ورد في زينب بنت جحش رضي الله عنها وما ورد في فضائلها. ولو سألنا ما هي أهم الفوائد التي استفدناها من قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، فأولها أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا من أطاع الله تعالى. ومثال على ذلك، أولا زينب لأنها أطاعت الله تعالى وقبلت الزواج من زيد وهو مملوك، فزوجها الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لأنها صالحة برة صادقة زكاها الله فسماها مؤمنة. ثالثا لأن زيد سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بأن يسمى زيد بن ثابت بدل زيد بن محمد، الله تعالى عوضه فذكر اسمه في القرآن. ولأن زينب تتصدق وتعمل المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها ستكون أول الناس لحوقا به في الجنة، لأنها أطولهن باعا يعني أكثرهن صدقة وعملا للمعروف. وكذلك من الفوائد، من فوائد هذا الحديث، أن النسب غير معتبر مع الدين، وإنما الاعتبار أولا وأخيرا للدين وليس للنسب، الاعتبار للدين وليس للنسب. هذا أو هذه حكاية وقصة زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. جمعنا الله تعالى وإياكم في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. لنا لقاء في الأسبوع القادم مع سيرة جديدة لأحد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
نتابع الجزء الخامس من هذه السلسلة على الشريط التالي.